بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد ذكر شيء مما عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ومن أظهر ذلك قصة واقعة الإفك وحادثة الإفك، والتي انتهت بأن برأ الله سبحانه وتعالى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بآيات تتلى في كتاب الله. ثم أتبع الإمام مسلم رحمه الله أحاديث ذكر فيها ما عاناه صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين، وذلك في كثير من المواقع وكثير من الحوادث، خاصة ما كان فيها في الغزوات، وقلما وقعت غزوة من الغزوات إلا وحاول المنافقون أن يوجدوا شيئا ويحدثوا أمرا ويعرضوا لأذى ولفتنة، لكن الله سبحانه وتعالى يسلم منها وينجي رسوله صلى الله عليه وسلم ويكتب له فيها الخير ويدفع عنه سوء المنافقين. وقد حاول الإمام مسلم أن يرد بعضها في هذا الباب، فذكر قصة رجوع المنافقين في غزوة أحد، وذكر ما عرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين في مسألة صلح الحديبية، وذكر ما تعرض له عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات التي أثار فيها المنافقون بعضهم، وحاولوا أن يفرقوا بين أتباعه صلى الله عليه وسلم، وتكبروا تلفظوا بأنهم ندموا على استقبال واستضافة المهاجرين، وهم الذين كانوا يحثون بعضهم بعضا على ألا ينفقوا من كان من المهاجرين حتى ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ادعوا أنهم إذا وصلوا المدينة سيمنعون المهاجرين من دخولها، حيث قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل إلى غير ذلك من أساليب الأذى التي كانوا يطلقونها والتي كانوا يشيلونها ويكررونها ويردونها، ولكن الله سبحانه وتعالى كان لها بالمرصاد، حيث أظهر هذه الدعاوى وأبطلها ورد على أصحابها، حتى إنهم ما وجدوا سبيلا للمدافعة إلا بالكذب على الصحابة رضوان الله عليهم، كما كذبوا على زيد بن أرقم رضي الله عنه. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاريهم ويحاول إصلاحهم ويكتم بعض أخبارهم ويمتنع عن إلحاق الأذى بهم وهم يستحقون، كل ذلك على سبيل المداهنة وعلى سبيل المصالحة وعلى سبيل الستر عليهم، حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فذكر الإمام مسلم رحمه الله عددا من هذه الوقائع في هذا الباب، وكان أولها ما ذكره في مسألة تكذيبهم لزيد بن أرقم إلى أن نجاه الله سبحانه وتعالى وأظهر صدقه وبراءته، ثم بعد ذلك أشار إلى غيرها من القصص، فقال رحمه الله اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم،
يعني أنهم على جهل مطبق ولا يفقهون في دين الله شيئا، وفقههم قليل ونادر، وإن كانت أجسامهم ممتلئة وشحوم بطونهم بارزة، لكنهم ما كانوا يفقهون في دين الله. نعم،
كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر:
وهذا أول دليل على جهلهم، حيث نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة السمع، مع أن القرآن ممتلئ بذكر هذه الصفة لله سبحانه وتعالى في قوله إن الله كان سميعا بصيرا، وفي قوله إن الله سميع بصير إلى غير ذلك من الآيات. لكن الجهل وعدم معرفة التوحيد والإيمان فزعموا أن الله لا يسمع، وبعضهم زعم أن الله يسمع إذا ارتفعت الأصوات، وأما إذا كان الناس يسمعون يتكلمون بصوت منخفض فلا يسمع. وبعضهم تردد، فأنزل الله جل وعلا في شأنه قرآنا وبين أن الله سبحانه وتعالى يعلم كثيرا مما لا يعلمون. نعم. فقال:
وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الآية.
فرد الله، أنزل الله فيهم هذا القرآن يتلى ليبين لهم جهالتهم. وما كنتم تستترون أن
يشهد عليكم
سمعكم
ولا أبصاركم
ولا جلودكم، ولكن الله يسمع ولكن الله يبصر. الآية ماذا؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم ما تعلمون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الآية. فرد الله عليهم وبين فساد معتقدهم، وبين أن الله سبحانه وتعالى يسمع، بل إنه يعلم السر وأخفى، بل إنه سبحانه وتعالى يسمع ما تحدث به أنفسهم، يعلم ذلك ويعرفه، وأنه سبحانه وتعالى سيعاقبهم وسيجازيهم على ما تكن به صدورهم وما يعلنون. نعم.
قال: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله عنه حا. وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه بنحوه،
يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحو هذه القصة التي ذكرت عن هؤلاء الثلاثة النفر الذين خاضوا في مسألة الأسماء والصفات، وفي مسألة سمع الله جل وعلا، وفي مسألة صفة السمع، وفي مسألة أهل الله يسمع ما يتناجون فيه وما يتكلمون أو لا يسمع. ورد عليهم بهذا الرد المستفيض والذي بين فيه أنه سبحانه وتعالى يسمع، وأنه سبحانه وتعالى يشاهدهم ويبصر، وأنه سبحانه وتعالى سيجازيهم على جهالتهم وعلى ما يعتقدون من سوء في فهم الأسماء والصفات الخاصة بالله جل وعلا والتي تدل على جلاله وكماله، وأنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات صفات تليق به سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى احد فرجع ناس ممن كان معه، فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. الآية،
هذه الآية أو هذه القصة وقعت في غزوة أحد، وذلك عندما داهم قريش ومن معها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى المدينة يريدون قتاله، فاستشار صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقاتلهم في داخل المدينة أو أنه يخرج إليهم، فأشار عدد من أصحابه رضوان الله عليهم إلى أن الأولى أن يخرج إليه عند أحد ويقاتلوه عند جبل أحد، لأن في هذا يعني فرصة أن يبعدوهم عن مقاتلتهم في المدينة حيث لا يضمنون تسربهم إلى داخل المدينة، وهم يخشون من اليهود فقد يساعدونهم وينقضون العهد، ويخشون أيضا من طائفة المنافقين. ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وخرج بأصحابه، ولما وصلوا قريبا من أحد وقطعوا أكثر من نصف الطريق، وإذا عبد الله بن أبي ومعه فريقه من المنافقين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن لا نقاتل الأحزاب خارج المدينة ولا نخرج لقتالهم، ونكسوا ورجعوا، ولكن بقية المسلمين والمهاجرين خرجوا وقاتلوا قريشا ومن معها، وحدث ما حدث ووقع ما وقع، حيث قتل من المسلمين نحو 70 قتيلا وشهيدا، وقتل من المشركين عدد قليل، وانتهت المعركة ورجع المشركون، وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، وكان أن كفي المؤمنون شر قتلهم، والله سبحانه وتعالى صرف عنهم السوء، وانتهت المعركة ورجع المسلمون. وأنزل الله سبحانه وتعالى في شان معركة أحد والتي كان سبب الانهزام فيها بعد أمر الله جل وعلا مخالفة بعض المسلمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم لما جعل 50 منهم على جبل الرماد وأمرهم أن لا يغادروا الجبل وأن يحرصوا على حماية ظهر المسلمين. وكانت المعركة وفي أولها انكشف الكفار وظهر عجزهم وانهزامهم وفرارهم، وظن المسلمون أن الله نصرهم فنزلوا يتعقبونهم، وبعضهم دفعه النزول إلى جمع الغنائم، وما كان منهم يعني من بعض الكفار بقيادة خالد بن الوليد إلا أنه لف عليهم من خلفهم وأتاهم من حيث لم يحتسبوا، وبدأ يقتل في من كان حارسا في جبل الرماد إلى أن وقع الهزيمة بالمسلمين. ومسألة غزوة أحد جاءت مفصلة في كتاب الله، وجاءت مفصلة في كتب السير وفي كتب الغزوات، وكل ذلك مما أراده الله جل وعلا، وكل ذلك مما كان له أسباب وأبرزها وأظهرها مخالفتهم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا حدث عندما رجع هذا الفريق وهذه الجماعة وهذه الفئات من المنافقين؟ رجعوا إلى المدينة وانسلوا من جيش المسلمين، فاختلف الحكم فيهم، أي يقاتلونهم أم يتركونهم، حتى نزل أمر الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنه هو الذي هزمهم أركسهم، وهو الذي أنزل بهم الذلة والهوان لما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبيز هؤلاء المنافقين وبين حالهم وعرف المسلمين بهم، فكان تعريفه لهم جل وعلا مما أعطى المسلمين الفرصة في الحيطة منهم وفي أسلوب التعامل معهم ومعرفتهم بأعيانهم وكيف يتعاملون معهم، وهم قد أحسوا بهذا الخزي وبهذا الموقف الذي كشف الله فيه أمرهم. وهذه كانت أيضا من أساليب ومن وسائل خذلان المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مما عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين في حياته معهم وفي معايشتهم، وهي من الأذى الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من تعامله مع المنافقين. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا ظهر فيه وجه من وجوه معاناة المنافقين وأذى المنافقين للمسلمين، فإنهم كان قد أخذ عليهم العهد عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاهدوا معه وأن يخرجوا معه للغزوات وأن يناصروه في قتال المشركين، وعندما يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للجهاد وللقتال في سبيل الله يعزم على هؤلاء وغيرهم من الخروج فيدعوا أنهم سيخرجون معه، لكنهم عندما يجد الجد ويحق الحق ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتأخرون ولا يخرجون ويتباطؤون ويمتنعون ويدعون أنهم عندهم من العذر وعندهم من الشغل ما يحول بينهم وبين الخروج، وعندما يتفقدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنهم يخبر بأنهم لم يخرجوا. وبعد أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من القتال ومن الجهاد يبادرون إليه ويحلفون له وهم كاذبون ويزعمون أنه منعهم مانع وحبسهم حابس وأنهم لهذه الأسباب تخلفوا عنه وتأخروا ويحلفون بالله إنهم صادقون وهم في حقيقة حالهم يكذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويقبل منهم دعواهم وهو يعلم أنهم يكذبون. لكن هذا الأسلوب الذي كانوا يستخدمونه ويعملونه تكرر في أكثر من غزوة، وكان من أبرزها ما كان في غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون إليه والله سبحانه وتعالى كشف حالهم وبين أمرهم، ولم يصدق من هؤلاء الذين تخلفوا إلا ثلاثة من المؤمنين جاءوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا أنهم إنما تخلفوا وأنه لم يكن لهم عذر ولكنهم تكسلوا أو تكاسلوا والشيطان غلبهم وقد عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم أيما عقوبة مرت بنا ودرسناها فيما قبل إلى أن تاب الله عليهم. فهذه أيضا من أساليبهم التي كانوا يستخدمونها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف والاعتذار عن الخروج إلى الغزوات وعن الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. فهذا وجه وأسلوب من أساليب المنافقين ومن أعمالهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.